قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود. باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. وقال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مدمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مدمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهج نهبة يرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل إلا النهبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول البخاري رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود هي جمع حد، والمراد بها وبالكتاب الذي عقده البخاري هو المراد بذلك العقوبات المقدره المحدده، كالخمر له عقوبة محددة وهي الجلد، والزنا له عقوبة محددة وهي الرجم لمن كان محصنا، والجلد 100 جلدة وتقريبا عام لمن كان بكرا، وقطع اليد لمن كان سارقا. فهي عقوبات محددة مقدرة، وهذه العقوبات المحددة المقدرة سبق أن عرفنا فيما مضى أن الكبيرة تعريفها عند العلماء ما له حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار. فإذا كان الذنب له حد كالخمر وكالزنا والسرقة فإن هذا دليل كونه من الكبائر، كبائر الذنوب. ومن المعلوم أن الذنوب كبائر وصغائر، فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة والندم، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر، الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، والأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة والندم على ما قد حصل. والحد هو الذي يمنع بين الشيئين، هو الذي يمنع بين الشيئين ويفصل بينهما. وقيل للحدود حدودا لأنها تمنع صاحبها من العود، تمنع صاحبها من العود إلى مثلها. عندما يقام الحد وتنزل العقوبة تكون العقوبة رادعة، خادعة ومانعة من العود إلى الذنب وتكراره، لأنه قد أحس بعقوبته وأحس بالمضرة التي تترتب عليه بسبب فعله إياه، أي فعل ذلك الذنب الكبير الذي هو من الكبائر. والحدود هي كفارات لصاحبها، إذا أقيم الحد على من فعل ذنبا عليه حد فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة، بمعنى أنه إذا أقيم عليه الحد عجلت له العقوبة في الدنيا. أما إذا لم يقم عليه الحد فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء تجاوز عنه وإن شاء عذبه في الآخرة على ذنبه وجرمه. أما إذا أقيم عليه الحد فإنه لا يعذب ولا يعاقب على هذا الجرم مرة أخرى في الآخرة. لهذا فإن الحدود كفارات، الحدود كفارات لأصحابها. عندما يقام الحد على الإنسان معناه أنه انتهى من تبعة هذا الذنب وتخلص من تبعة هذا الذنب بالحد الذي أقيم عليه وبالعقوبة التي أوقعت عليه. فالحدود جوادر وهي كفارات، وهي أيضا زواجر تمنع صاحبها من العود إليها. ولهذا فإن الحدود عند أهل السنة جوابر وجوابر وزواجر، تزجر صاحبها عن العود إلى مثلها، وتزجر غيره أيضا من أن يقع في ذلك الذنب لئلا ينال ما ناله من العذاب. ولهذا جاء في الحديث، ولهذا جاء في القرآن: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بالنسبة للزنا، لأنه إذا حمل جهرا وعلانية ترتب على ذلك العلم به وارتداء من شاهد ذلك أو عاينه أو علم به، حتى لا يقع في مثل ما وقع به هذا الذي عوقب بهذه العقوبة والذي أقيم عليه الحد. فهي جوابر زواجر، جوابر يتخلص صاحبها من تبعتها بإقامة الحد عليه ولا تعاد عليه العقوبة في الآخرة مرة أخرى، وهي زواجر في نفس الوقت تزجر صاحبها من الإثم، تزجر صاحبها عن العود، وتزجر غيره أيضا من أن يقع في ذلك الذي وقع فيه من أقيم عليه هذا الحد. أما عند المعتزلة والخوارج فإنهم يقولون إنها زواجر فقط وليست جوابر، ولهذا إذا لم يتب صاحب الكبيرة وإذا مات من غير توبة فإنه خالد مخلد في النار، وهو كافر عند الخوارج وهو مخلد في النار عند المعتزلة كالخوارج، وقد خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر عند المعتزلة كما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. وإذا فالحدود جوابر وزواجر عند السنة، وهي زواجر عند المعتزلة والخوارج. زواجر بمعنى أنه لا تكفر، لا يكفر الذنب بإقامة الحج، وإنما يكفر بالتوبة. إن تاب من حصلت منه كبيرة فإن ذلك ينفعه، وإن لم يتب ومات من غير توبة فإنه خالد مخلد في النار. هكذا قالوا وهم مخطئون، وهم متنكبون لزيادة الحق والهدى، لأن الآيات دلت على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إخراج العصاة من النار، وأنهم يخرجون منها ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها الباقون فيها أبدا، الذين يستمرون فيها إلى غير نهاية. وأما من مات على الإيمان والتوحيد فإنه لا بد أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة ولو طال مكثه في النار، لكنه لا يبقى فيها بقاء الكفار ويستمر فيها إلى غير نهاية، وإنما لا بد أن يأتي يوم من الأيام يخرج منها ويدخل الجنة ولا يستمر في النار ويبقى في عذاب النار أبدا إلا الكفار الذين لا يغفر الله عز وجل لهم ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة، بل ليس لهم إلا النار والاستمرار فيها إلى غير نهاية. والحدود كما أنها تطلق على العقوبات المقدرة لذنوب معينة، فإنها أيضا تطلق على ما فرضه الله عز وجل وشرعه. لذلك يقول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها، لا تتعدوا ما شرع الله لكم إلى غيره، بل قفوا عنده وافعلوا ما أمرتم به ولا تزيدوا عليه ولا تتجاوزوه إلى غيره، لأن تقعوا في ما ليس بمشروع وبما هو ممنوع، بل عليكم أن تقفوا عند الحدود التي حددت لكم فلا تتجاوزوا ما أمرتم به، بل قفوا عندما حد لكم ولا تتجاوزوا. كما أنها أيضا تطلق على المعاصي وعلى الذنوب، لو قال لها حدود، لأن قال تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، بل لا تقربوا المعاصي ولا يقدم عليها، بل يبتعد عنها ويكون الإنسان بعيدا عنها وفي منأى منها. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا باب ما يحذر من باب ما يحذر من الحدود ولم يذكر تحتها هذه الترجمة حديثا. وفي بعض النسخ معطوف على كتاب الحدود بدون باب، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، فيكون داخلا تحت ترجمة الكتاب وليس له باب، وليس له ترجمة، ترجمة باب. وفي بعض النسخ باب بدون حديث، باب بدون حديث. ثم بعد ذلك أورد حديث، أورد ترجمة تتعلق بالخمر، باب لا يشرب الخمر. أورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يزني الزاني لا يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس بها إليه، يرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مؤمن. هذه أربعة أمور، أربعة أمور نفي الإيمان عن فاعلها ومحترفها، وقد اشتمل على شرب الخمر وعلى أنه لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، بهذا دليل على أن شرب الخمر أنه من الكبائر، لأن الله تعالى، لأن الرسول لم ينفع عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان بين شربه للخمر، هذا يدلنا على 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 خطورتها. وأيضا جاء فيها عقوبة مقدرة، وجاء أيضا فيها وعيد شديد ولعن لمن شربها، وكل من أعان عليها لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها، كل هؤلاء ملعونون، كل من له علاقة في الخمر بصناعة أو بيع أو شراء أو شرب أو حمل أو ما إلى ذلك، كل إعانة على ذلك على الخمر فإن صاحبه مستحق اللعنة. وما ذاك إلا لأن الخمر ضررها كبير، ولهذا يقال لها أم الخبائث، لأنه يزول العقل بها، وإذا زال العقل سهل ارتكاب كل بلية وارتكاب كل جريمة والوقوع في كل ذنب. من السهل على الإنسان أن يقع على محارمه، ومن السهل على الإنسان أن يقتل أقاربه عندما يزول عقله بالخمر التي هي أم الخبائث. إنها أم الخبائث لأنها توقع في الخبائث، لأن الإنسان إذا شرب وسكر زال عقله ففعل كل ما هو خبيث وفعل كل ما هو ضار، فيقتل أقاربه وقد يزني بمحارمه وقد يقتل أباه وأمه، وقد يحصل منه الجرائم التي لا حد لها، وذلك بسبب زوال عقله بذلك الشرب الذي شربه، لذلك الشرب الذي شربه. ولهذا فإن من أعطاه الله عقلا وأعطاه الله فكرا كيف يليق به أن يسعى بنفسه في أن يكون في عداد المجانين، والله تعالى أنعم عليه بالعقل وأنعم عليه بالعافية، ثم هو يسعى لأن يجر على نفسه الوبال وأن يجر على نفسه الضرر وأن يجر على نفسه الخطر بأن يفقد عقله وأن يتخلى عن عقله فيكون في عداد المجانين وأن يكون في جملة المجانين. ولهذا يقول ابن الوردي في قصيدته اللامية، قصيدة مفيدة حسنة يقول فيها يعني في ضمن بيت يقول كيف يسعى في جنون من عقل، يعني هذا يعقل أن إنسان أعطاه الله عقلا ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، كيف يكون هذا؟ هذا أمر غريب، هذا أمر عجيب يتعجب منه ويستغرب، كيف يسعى في جنون من عقل؟ إنسان أعطاه الله عقلا وأعطاه الله فكرا وأعطاه الله عقلا يميز به ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، أن يسعى إلى أن يكون فاقد العقل، كيف يكون هذا؟ أي عقل عقل هذا؟ أي فكر فكر هذا؟ يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، والله تعالى قد من عليه بالعقل ومن عليه بالسلامة من هذا الضرر ثم يسعى إلى أن يوقع نفسه في الضرر، فهي من أكبر الجرائم وأعظم المصائب وهي أم الخلائق كما جاء بذلك جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ البخاري رحمه الله أبواب الحدود في هذا الكتاب الذي هو كتاب الحدود بالخمر، ولعل بدأه بالخمر لكونها أم الخبائث ولكونها تجر إلى غيرها من المصائب ومن الذنوب والجرائم الأخرى كالقتل وكالزنا وغير ذلك، كلها تجر إليه الخمر وتؤدي إليه الخمر لأنها بفقد صاحبها عقله يسهل عليه أن يقدم على كل محظور وأن يقع في كل محرم لأنه فقد عقله الذي يميز به والذي يميز به بين النافع والضار والذي يمنعه عن أن يقع في أمور لا تنبغي الذي هو العقل. العقل قيل له عقل لأنه يعقل صاحبه عن أن يقع في أمر محرم وفي أمر يعود عليه بالضرر، فالعقل سمي لذلك. فإذا فقد الإنسان عقله معناه أنه لا يقف عند حد ولا يمتنع عن الوقوع في أمر، في أي أمر عظيم وفي أي أمر كبير من الذنوب الكبيرة والعظيمة والعياذ بالله. ولعل البخاري كما قلت بدأ بما يتعلق بالخمر لأنها أم الخبائث ولأنها تجر إلى غيرها من الذنوب ولأنها سبب مختلف البلاء وأنواع البلاء تجر إليه وتوقع فيه. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صاحب الخمر أشاربها الإيمان، وهذا النفي ليس المراد به نفيه نفي أصله بمعنى أنه يكون كافرا وأنه يكون مرتدا كما يقول ذلك الخوارج، ليس هذا قول أهل السنة. الخوارج يقولون إن صاحب الكبيرة كافر خرج من الإسلام ودخل الكفر، نفي عنه الإيمان يعني نفي أصله عنه فصار كافرا من الكفار. أهل السنة والجماعة يقولون إن نفي الإيمان ليس نفيا لأصله وإنما هو نفي لكماله، كماله الواجب، نفي لكماله الواجب، فصاحبه ليس كافرا وليس مرتدا وليس مخلدا في النار، وإنما هو مقترف ذنبا كبيرا وجرما عظيما يعتبر من كبائر الذنوب، وإذا أقيم عليه الحد كان كفارة له. يعني معناه إذا وقع الذنب اللي هو كبيرة كشرب الخمر ثم جلد فإنه لا نال نصيبه من العذاب في الدنيا، وصارت تلك العقوبة كفارة لذلك الذنب الذي اقترفه، فلا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة، لا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة. فقد ذكرت قبل قليل أن الذنوب عند السنة، أن الحدود عند السنة جوابر، يعني تجبر النقص وتجبر الخلف الذي حصل بسبب الذنب، وهي في نفس الوقت أيضا زواجر، تجبر صاحبها عن العود تزجر غيره أيضا على أن يقع فيما يقع فيه يقع فيه لأن لا يعاقب بالعقوبة التي عقب بها ذلك الذي أقيم عليه الحد. وإذن فنفي الإيمان إنما هو نفي لكماله الواجب وليس نفيا لأصله، فليس خارجا من الإسلام وليس خارجا من الملة، وإنما هو باق على أصل الملة وعلى أصل الدين، وهو مسلم من المسلمين ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، ليس كامل الإيمان ولا كافرا. ولهذا توسط أهل السنة بين فرقتين من فرق الضلال، بين مفرطين ومفرطين. مفرطين الذين كفروا وقالوا إنه خالد مخلد في النار وهم خوارج، ومفرطين الذين تساهلوا وتهاونوا وجعلوا أي ذنب من الذنوب مع وجود أصل الإيمان لا يضر، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لهذا صار هؤلاء مفرطين متساهلين متهاونين، جعلوا غيرهم يستسهل الذنوب وتهون عليه الذنوب ولا يكترث بها ولا يبالى بها. هؤلاء مفرطون، يقابلهم المفرطون الذين تجاوزوا الحدود وزادوا وتعدوا حتى قالوا ان ما ارتكب كبيره فهو كافر خالد مخلد في النار، كافر مرتد ليس من المسلمين وهو خالد مخلد في النار. هؤلاء يقولون انهم مرجئه مؤمن كامل الايمان، مرتكب الكبيره مؤمن كامل الايمان، والخوارج والمعتزله يقولون انه خالد مخلد في النار. هؤلاء مفرطون وهؤلاء مفرطون. اهل السنه والجماعه قالوا هو مؤمن ناقص الايمان، ليس مؤمنا كامل الايمان كما يقوله المرجئه، وليس كافرا كما يقوله الخوارج، وانما هو مؤمن ناقص الايمان ليس كامل الايمان. اولا هو مؤمن فليس بكامل، ومع كونه مؤمن هو ليس بكامل الايمان، وانما هو مؤمن ناقص الايمان. فيقولون هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، عنده ايمان وفسق، عنده طاعه ومعصيه، عنده خير وشر، عنده طيب ورديء، فهو مؤمن ناقص الايمان، مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الخير ويبغض على ما عنده من الشر، فهو محبوب مبغوض في آن واحد، محبوب لما فيه من الخير مبغوض لما فيه من الشر، لا أنه مبغوض بأنه كافر كما يقول الخوارج، مبغوض وليس بمحبوب، ولا أن يقال بأنه محبوب لأنه كامل الإيمان كما يقوله المرجئة، بل هو محبوب مبغوض، محبوب لما عنده من الخير مبغوض على ما عنده من الشر، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وهم متوسطون في أسماء الإيمان بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة من جهة أخرى، لأنه عندهم ليس لكافر وليس بمؤمن كامل الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، لا يقولون أنه مخلد في النار، ولا يقولون أنه لا بد أن يدخل النار، بل يقولون أن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز دخل الجنة من أول وهلة ولم يعد في النار، وإن شاء أن يعذبه في النار دخل النار وعذب فيها، ولكن لا بد أن يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو بعفو أرحم الراحمين أو بأي سبب من الأسباب التي جعل الله سببا للخروج من النار، التي جعل الله سببا للخروج من النار. هذا النفي الذي قد حصل ليس نفيا لأصل الإيمان كما يقول الخوارج، وإنما هو نفي لكماله الواجب، نفي لكماله الواجب. وقوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، نقل البخاري عن ابن عباس أنه قال ينزع منه نور الإيمان، ينزع منه نور الإيمان، ومعنى ذلك أنه حين يقع في المعصية وفي حين تلبسه بها معناه أنه لو كان مراقبا لله عز وجل ولو كان خائفا ولو كان عنده وازع ورادع ما حصل منه الوقوع في هذه الجريمة والوقوع في هذه المحرمة. فهو حين يقع على الجريمة وحين يقع في الأمر المنكر نفي عنه الإيمان، وكذلك أيضا هو منفي عنه حتى يتوب، يعني نفي الكمال الواجب هو أيضا مستمر معه حتى يتوب من جريمته. ليس معنى ذلك أنه في حال تلبسه بالجريمة يعني ينفع عنه الإيمان، وإذا أقلع وانتهت المهمة وانتهى فعل الجريمة بمعنى أنه يزول يعود إليه الإيمان ويعود عليه له كمال إيمانه الذي كان موجودا من قبل وقوعه في الجريمة، بل يستمر معه. ولكن التنصيص على كونه حين يشربها ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني معناه أنه حين تلبسه لو كان عنده تذكر إيمانه وعنده ثبات إيمانه والتمكن في الإيمان ما وقع في هذه الجريمة وما وقع في هذا الأمر المنكر الذي هو شرب الخمر وكذلك الزنا والسرقة والانتهاب، الأمور الأربعة التي جاءت في هذا الحديث. هو كما هو معلوم الحديث جاء في أمور أربعة كلها فيها نزع الإيمان حين يقع منه ذلك. وابن عباس قال ينزع عنه الإيمان نور الإيمان في الزنا، يعني معناه أنه حين يزني هو منزوع عنه، هو منزوع عنه بمعنى أنه فقد كماله، لا أنه ذهب عنه أصلا وكفر وارتد وخرج من الإسلام حين تلبسه بهذه الجريمة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا عام سواء كان الزنا عن إحصان أو عدم إحصان، كل هذا يشمله عموم الزاني. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو جريمة عظيمة، إلا أنه حصل التفاوت في الحد، بأن من ذاق النعمة وتمتع بالنعمة ثم أقدم على الجريمة فإن هذا هو الذي يستحق الرمي بالحجارة حتى يموت، لأنه أقدم بعد أن تمتع بنعمة النكاح والزواج وتلذذ بالجماع، فإنه إذا ارتكب جريمة الزنا عقوبته أعظم من لم يحصل له الزواج ولم يحصل له الإحصان. هذا يرجم بالحجارة حتى يموت، والذي هو ذكر لم يتزوج من قبل وزنى فإنه يجلد من جلده ويغرب سنة كاملة عن بلده إلى بلد آخر. هذه عقوبة متفاوتة، ولكن نزع الإيمان يشمل الجميع. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني سواء كان ذكرا أو ثيبا. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقصد بذلك ما يحصل عن طريق السطو وعن طريق الأخذ جهارا وعلانية، لأن السرقة عن طريق الاختلاس وعن طريق الخفاء، وأما بالنسبة للانتهاب فيكون عن طريق الجهر، يؤخذ ماله منه وينهب منه وهو يشاهد ويرى من اعتدى عليه، ولا حول له ولا قول، ولا يستطيع أن يتخلص وأن يخلص يظهر بحقه ويسلم على حقه، بل إنه يؤخذ حقه وهو ينظر وهو يشاهد. وفي إسناد أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام في إسناد الحديث، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة المشهورون بالفقه، وهم من كبار التابعين، اشتهروا بالمدينة بالفقه، وأحدهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام على أحد الأقوال، لأن هناك ستة متفق على عدهم من فقهاء المدينة السبعة، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن، ومنهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم من قال سلمة بن عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثة هم يعني اختلف في عد السابع من الفقهاء السبعة، واحدا من هؤلاء الثلاثة، واحد من هؤلاء الثلاثة أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر. أما الستة الذين لم يختلف في عدهم من الفقهاء وهم سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم من الفقهاء، أما السابع ففيه ثلاث أقوال، أبو بكر اللي هو هذا اللي في الأسناد الذي معنا، أو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أو سالم بن عبد الله بن عمر. وقد نظمهم أحد الشعراء في بيت، وذكر قبله بيتا يعني تمهيدا وتوطئة، فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. سبعة أشخاص في بيت. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. وكلمة خارجة اللي في البيت الأول والثاني الثاني هذه يسمونها جناس في علم البلاغة. روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، وكن سليمان خارجة.
عدى
أبو بكر من عدى على يعني هذه الأبيات يعني فيها السابع أبو بكر، السابع أبو بكر بن عبد الرحمن.
قال: حدثني يحيى بن فكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن قال حدثني يحيى بن فكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه
ان هذا الاسناد سته اشخاص، ثلاثه الاول مصريون، وثلاثة اللي في أعلاه مدنيون: يحيى بن بكير، والليث بن سعد، وعقيل بن خالد، هؤلاء مصريون، وابن شهاب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو هريرة مدنيون.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة:
ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه بها أبصارهم، يرفع إليه الناس بها أبصارهم، هذه صفة كاسبة، يعني من شأنه أو من شأن من يأخذ ماله أنه ينظر إلى من أخذه وهو مجهول وهو ذاهل، يعني متحير لا حول له ولا طول، لا يستطيع أن، وإنما ينظر إلى من ظلمه وإلى من استلب ماله وإلى من انتهب ماله جهارا علانية، فهي لا مفهوم لها، بمعنى أنه إذا لم يحصل النظر إليه فلا يكون كذلك، وإنما من شأنه من أخذ منه شيء وهو ينتهب منه جهارا علانية أنه ينظر إلى 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 من أخذ منه ويرفع بصره إليه متعلما متأثرا، لا يستطيع أن يرد عن نفسه هذا الضرر وهذا الخطر، وإنما من شأنه ينظر متألما متأثرا إلى من جرى عليه وانتهب ماله، فهي لا مفهوم لها. طبعا هو ذكر عطف على السرقة في بيان خطورة الأمرين، ما كان خفي ما كان في الخفاء وما كان في العلانية، كل ذلك خطير، ما كان في الخفاء وما كان في العلانية.
قال: وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة.
ثم ذكر الطريقة الثانية وفيها أبو وفيها سعيد بن المسيب وأبو سلمة وهم من الفقهاء السبعة أيضا، لأن سعيد بن المسيب من الستة الذين هم لا خلاف فيه، وأبو سلمة هو أحد الثلاثة الذين هم اختلف في السابع منهم، هل هو أبو سلمة أو أبو بكر أو سالم بن عبد الله. في هذا الحديث ذكر واحد من الفقهاء المدينة السبعة اللي هم لا خلاف فيهم بعده منهم، واثنان من الذين اختلف في السابع منهم، هل هو أبو بكر أو أبو سلمة الذي جاء في هذا الإسناد، أو سالم بن عبد الله الذي كثيرا ما يأتي في الأسانيد.
قال: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر في الجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. قال حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر في الجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40.
ثم أرد أن يتكلم على باب ضرب شارب الخمر،
ما جاء في ضرب
شارب الخمر، وأرد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من طريقين، وفيه تحويل من إسناد إلى إسناد، ومن المعلوم أن البخاري رحمه الله قليل التحويل في كتابه بخلاف مسلم، فإنه كثير التحويل، السبب في هذا أن مسلما يورد الأحاديث في مكان واحد ولا يكررها، أما البخاري فهو يكرر الأحاديث فلا يحتاج إلى التحويل، لا يحتاج إلى التحويل لكونه يكرر الأحاديث، بدل ما يكرر في مكان يجيب يأتي بالحديث في باب ليستدل به ثم في باب ليستدل به ثم في باب ليستدل به، فتأتي الأحاديث ما في متعددة، ولكنه مع هذا يوجد التحويل فيه ولكنه قليل، كما هنا فيه تحويل ولكن التحويل قليل عند البخاري بالنسبة إلى ما هو عند مسلم، والسبب في ذلك ما ذكرته، وكون البخاري كتابه كتاب فقه وكتاب أحكام، ولهذا يورد الحديث في مواضع متعددة مستدلا به في تراجم مختلفة، خلاف مسلم فإنه يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد فيجعلها في مكان واحد ولا يكرر إلا في مواضع قليلة أبلغها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 137 موضعا ووضع لها فهرسا، أي كونه يضع الحديث يرد الحديث في أكثر من مكان، أما الغالب عليه أنه يرد في مكان واحد، ولهذا يكثر من التحويل، ولهذا يكثر من التحويل في الأسانيد. والبخاري ليس كذلك. وفي حديث أنس أن ضرب في الخمر في الجريد، ضرب في الجريد
والنعال وجلد أبو بكر 40،
ضرب في الجريد والنعال وجلد أبو بكر 40، وجلد أبو بكر 40 يعني في الخمر، جلد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالجريد والنعال لأنه أتي إليه برجل شرب الخمر فأمر بضربه فضربوه وجعل الناس يضربونه، وقدرت بأنه نحو من 40، وأبو بكر رضي الله عنه جلد 40 جلدة. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه جلد 80، قال إنه إذا سكر هذا وإذا هذا ابترى، ومن المعلوم أن حد القلب هو 80 جلدة، فجعل حد الخمر 80. ولهذا علي رضي الله عنه وأرضاه لما كان في زمن عثمان وجلد أو جلد الزاني بحضرته وكان يجلده من يجلده بحضرته لما بلغ 40 قال أمسك، ثم قال جلد أبوه 40 وأبوه 40 وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إليه، وكل سنة وهذا أحب إليه، يعني الوقوف عند 40، وكل سنة وهذا أحب إليه.
قال باب من أمر بضرب الحد في البيت. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أخبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال فضربوه فكنت أنا في من ضربه بالنعال.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب من امر بضرب الحد في البيت، واورد فيه حديث عقبه بن الحارث انه قال جيء بن نعمان او بن نعيمان او بن نعيمان شاربا، فامر من كان في البيت ان يجلدوه ان يضربوه ان يجلدوه فضربوه بالجريد والنعال، وقال انه كان في من ضرب عقبه بن الحارث، قال كنت في من ضرب، فأورده البخاري هنا من أجل إقامة الحد بالبيت، وذلك أنه لما أتي به وشارب أمر الحاضرين بأن يجلدوه، وكان ذلك في بيته.